أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: نعم، ربما يناقش في الاستصحاب المذكور عليكم السلام تارة بانتفاء الموضوع وهو العنب، وأخرى بمعارضته باستصحاب الإباحة قبل الغليان، بل ترجيحه عليه بمثل الشهرة والعمومات. كان كلامنا ولا زال حول رأي المنكرين لجريان الاستصحاب في الأحكام التعليقية، حيث أوردوا على جريان الاستصحاب التعليق بإيرادات ثلاثة حسب ما هو المذكور في هذا الكتاب. تقدم الكلام حول الإيراد الأول من صاحب المناهل وجواب الشيخ الماتني على ذلك بكلا مستويي جوابه قدس سره. بلغ الكلام فعلا إلى الإيراد الثاني مما أورد عليكم السلام على استصحاب على جريان الاستصحاب في الأحكام التعليقية، وحاصله أن الشرط الأساس والمعتبر في الاستصحاب أن يكون الموضوع متحدا في القضية المتيقنة والمشكوكة حتى يجري الاستصحاب، وإلا مع تعدد الموضوع وعدم وحدته فلا يجري الاستصحاب. هذه كبرى في كلام المورد، ثم طبقها على المقام قال: وفي هذه الموارد، أعني الأحكام التعليقية، فالموضوع قد تغير وتبدل، فإن الموضوع في الزمان السابق كان هو العنب، بينما الموضوع الآن هو الزبيب. ومع تغير الموضوع لا يتسنى إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر، لأن ذلك من القياس لا من الاستصحاب. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على هذا الإيراد بمستويين من الجواب: جواب نقضي وجواب حلي. أما الجواب النقضي فحاصله أن هذا الذي ذكرتموه في الإيراد لو كان مانعا عن جريان الاستصحاب لمنع عن جريان الاستصحاب في الأحكام التنجيزية أيضا. والحال أنكم تجرون الاستصحاب عليكم السلام والحال أنكم تجرون الاستصحاب في الأحكام التنجيزية فتقولون أن العنب إذا جف وصار زبيبا وشككنا في بقاء حليته عليكم السلام وشككنا في بقاء حليته وطهارته أجريتم استصحابه بقاء حليته وطهارته في الآن اللاحق مع أن الموضوع قد تغير وتبدل فإن الموضوع في الآن السابق هو العنب وفي الآن اللاحق هو الزبيب وعندها فنتساءل بأي دليل وبأي مدرك أجريتم الاستصحاب في الحكم التنجيزي نحن بعين ذلك الدليل بعين ذلك المدرك نجري الاستصحاب في الحكم التعليقي فإذا ما ذكر في الإيراد لو صلح للمانعية عن جريان الاستصحاب لكان مانعا أيضا عن الاستصحاب في الحكم التنجيزي والحال أنكم أجريتم الاستصحاب في الأحكام التنجيزية على الرغم من انطباق ما ذكرتم من تغير الموضوع من العنب إلى الزبيب فحينئذ بأي مستند أجريتم الاستصحاب في الحكم التنجيزي بعينه نجري الاستصحاب في الحكم التعليقي بلي اي نعم ليش هناك يجرونه الآن بالحكم التنجيزي وقلنا قدر متيقن عنب ثم صار زبيب وشككنا في بقاء حليته وطهارته الكل قالوا بجريان استصحاب البقاء شككنا في بقاء حليته وطهارته
بعد الغيظية
لا لا لا، ليس حكم تنجيزي وليس حكم تعليقي، كلامنا في الحكم التنجيزي. يقول إذا هذا اللي ذكرتوه يصلح مانع عن جلال استصحاب، خل يصلح مانع عن جلال استصحاب في الحكم التنجيزي أيضا. والحال هناك في التنجيزي تجرون عنب ثم صار زبيبا، استمرة نشك في بقاء طهارته. ها، فلماذا تقول إذن الموضوع متغير؟ إذن هذا الجواب الثاني راح يجي من الشيخ، أن الموضوع واحد عرفا، لذلك تجرون الاستصحاب ويا بالأحكام التنجيزية، فخلونا نجري الاستصحاب في الأحكام التعليقية، لا تأخذون قدام طريقنا. إذا تقولون موضوع متغير، شاش معنى المن عندنا عندكم جرت وعندنا متجر؟ في الأحكام التنجيزية تقولون بلي يجري الاستصحاب، كان عنبا ثم جفة صار زبيبا، شككنا في بقاء الملكية لذلك المالك، شككنا في بقاء طهارته، شككنا في بقاء حليته، تجرون الاستصحاب مع أن الموضوع قد تغير على كلامكم، عنب وهنا ماذا؟ زبيب. فبأي دليل وبأي مدرك عليكم السلام وبأي مستند تستندون في جريان الاستصحاب في الأحكام التنجيزية؟ نحن بعين دليلكم ذاك، بعين مدرككم ذاك، أيضا نستند في جريان الاستصحاب في الأحكام التعليقية. وأما الجواب الحلي، المستوى الآخر، وأما الجواب الحلي فقد فهو مستل مما ذكره الشيخ الأعظم في أكثر من موضع، وإن لم يصرح به في المتن الآن. وأما الحلي فحاصله أن المناط والمعيار في وحدة الموضوع وبقائه في باب الاستصحاب هو النظر العرفي وليس الدقة العقلية. والعرف يرى بأن الموضوع في هذه الموارد، أعني الأحكام التعليقية، ماذا يرى العرف؟ أن الموضوع في هذه الموارد واحد، فإن الزبيب هو ذلك العنب، غاية الأمر أنه تغير وتبدل، عارضي من عوارضه، كان رطبا والآن صار جافا، فالتغير والتبدل في الرطوبة والجفاف، أي في عرضي من العوارض، وهذا المقدار من الاختلاف غير مضر في جريان الاستصحاب بعد أن كان الموضوع متحدا عرفا. وعليه فأي مانع إذن عن جريان الاستصحاب؟ فكما يجري في الأحكام التنجيزية كذلك يجري في الأحكام التعليقية، وليس ذلك إلا لأن الموضوع باق ومتحد عرفا من دون أن يطرأ أي تغير في ذات الموضوع. فلذلك الشيخ ينطيهم فد إشارة بعدين، فلذلك أجريتم الاستصحاب في الأحكام التنجيزية مع أن الموضوع على كلامكم هو العنب في الزمان السابق والزبيب في الزمان اللاحق. يقول ليش اجريت الاستصحاب؟ لان الموضوع واحد، ذات الموضوع واحد، بل التغير والتبدل وين حصل وين طرأ؟ في عرض من عوارض الموضوع، كان رطب صار جافا، لكن في نظر العرفي العنب الزبيب هو ذلك العنب، الزبيب لم يأتي من شيء آخر، إنما هو من العنب رطوبة، الآن الرطوبة جفت، فالزبيب هو العنب. فلذلك لما كان الموضوع واحد، لذلك شنو أجريتم الاستصحاب في الأحكام التنجيزية، ونحن أيضا نجري الاستصحاب ويا في الأحكام التعليقية. قال رحمه الله نعم، تعليقية أنه الحكم التعليقي، الحرمة المعلقة على الغليان الموجودة حال العنبية. هل هي موجودة؟ عندنا شك، هل هي موجودة في الزبيب أم لا؟ نقول الموضوع واحد. الحرمة المعلقة على الغليان، وإحنا الآن الغليان ما حاصل، الغليان ما حاصل، وإحنا أمس شكينا الحرمة المعلقة باقية الآن في الزبيب لو ما باقية، يعني الزبيب إذا غلي يحرم ماءه أو لا؟ شك عندنا أول كلام، فنجلس استصحاب أم لا؟ الشيخ يقول نعم الموضوع واحد، فنجري استصحابه في الحكم التعليقي مثل ما نجري وين في الحكم التنجيزي. نعم ربما يناقش في الاستصحاب المذكور، أعني استصحاب الحرمة المعلقة، يعني الكلام والنزاع في الاستصحاب التعليقي اللي هذا هو شنو الإيراد. بله لا شوفوا العفو سيدنا، في ماء الورد تردون تقولون أنه تغيرت الماهية من الإطلاق إلى الإضافة، ماء زين. الآن العنب مولانا الكريم لما صار زبيبا أضيف شيء، لم يضف شيء على العنب حتى يصير زبيب، يعني لم يكن هناك شيء إلى مدخلية في عنوان وماهية الزبيبية، نفس العنب يتبدل إلى الزبيب، غاية الأمر هذا العارض، العارضي بالدقة منطقيا لا مجرد جفاف الحليب لا ما يصير جبنا، لابد أن يصير فد إضافة مادة كذا، إعمال شيء، هذه الإعمال والإعمالات لابد من إضافات، أما العنب هو من وحده ينقلب يصير زبيبا. وهكذا الحنطة، الحنطة الآن قبل أن تطحن وبعد أن تطحن، من نجل العرف نقول هذه حنطة، ثم بعد ذلك هاي الحنطة لما شنو لما نطحنها، مجرد الطحن صار العفو طحين، أيضا يقولون هذا هو نفس ذلك الموضوع. ليش؟ لأنه ماكو هناك إعمال وإضافات وتغيرات في الذات، يعني ماكو إعمال على الذات، بل أكو إعمال إنجاز التعبير على عرض من العوارض، فإذا صار على عرض من العوارض هذا المقدار في باب الاستصحاب غير مضير، السل ربما يكون مثلا مضرا في جهات أخرى، في مفاهيم أخرى، في مثلا في بعض القضايا، لكن في باب الاستصحاب هذا المقدار لا يضر. ليش؟ وأوضح دليل على ذلك الشيخ يقول لأنه الموضوع واحد، لذلك جريت الاستصحاب في الحكم التنجيزي. شهم هو كان عنب وبعدين صار زبيب، ليش قلتوا استصحاب بقاء الملكية يجري؟ ليش قلتوا استصحاب بقاء الحلية يجري بالحكم المنجز؟ كذلك نقول في الحكم المعلق، يعني الحرمة المعلقة. نعم، ربما يناقش في الاستصحاب المذكور أي استصحاب الحرمة المعلقة تارة، هذا الإيراد الثاني، تارة بانتفاء الموضوع وهو العنب وتبدله إلى الزبيب. هاي وأخرى بعد الآن ما نقرأ فعلا، وين نقرأ؟ نقرأ جواب الشيخ رحمه الله. قال لكن الأول، بعد سطرين، لكن الأول لا دخل له، وين لا دخل له؟ في الفرق بين الآثار، يعني الأحكام المنجزة الثابتة للعنب بالفعل، يعني المنجزة الأحكام التنجيزية الآثار التنجيزية، لا دخل له في الفرق بين الآثار الثابتة للعنب بالفعل وبين الآثار الثابتة للعنب على تقدير، أي تقدير غليان دون آخرين، دون تقدير آخر. يقول الأول لا دخل له في الفرق، يعني هذا ما يصلح فرقا، ما يصلح مانعا، جواب نقضي، جواب نقضي. إذا صلح مانع خلي يمنع من جان الاستصحاب في الحكم التنجيزي أيضا، مو فقط في الحكم المعلق. ليش هناك ما صلح مانعا، هنا صلح شنو؟ مانعا. والحال هناك أيضا كان سابقا عنب والآن صار شنو؟ زبيب. مع ذلك استصحبنا الحكم المنجزي. أما الجواب الحلي قلنا لم يصرح به هنا في هذا المتن، وإنما ذكره الشيخ في أكثر من موضع، أن المعيار والمناط في وحدة الموضوع، بقاء الموضوع، النظر العرفي وليس الدقة العقلية. ثم قال وأخرى، نرجع إلى الفوق، وأخرى اللي هو الإيراد الثالث، وأخرى بمعارضته، أي بمعارضة استصحاب الحرمة المعلقة، بمن معارضته؟ باستصحاب الإباحة قبل الغليان. الإيراد الثالث وحاصله أن الزبيب، أن الزبيب قبل الغليان كان محكوما بالإباحة والطهارة. عندنا زبيب بالخارج قبل الغليان محكوم بالإباحة والطهارة، وهو حكم تنجيزي. وأما بعد الغليان فيحتمل، فيحتمل أن يكون محكوما بالحرمة على تقدير الغليان، وهذا حكم تعليقي. فها هنا استصحابان، فها هنا استصحابان، واحد استصحاب الحكم التنجيزي من الإباحة والطهارة، اثنين استصحاب الحكم التعليقي، أعني الحرمة على تقدير الغليان. وهذان الاستصحابان يتعارضان، فحينئذ لا بد من الرجوع إلى مرجحات باب المعارضة. ولدى الرجوع نجد أن الاستصحاب الأول له مرجحان، وبهما يرجح الاستصحاب الأول ويقوى على الاستصحاب الثاني. المرجح الأول الشهرة، فإن مشهور أساطين الفقه قالوا بعدم تنجس الزبيب بالغليان، عدم تنجس الزبيب بالغليان. المرجح الآخر العمومات، عمومات الطهارة والإباحة، سواء العمومات الاجتهادية كقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، عمومات الطهارة، أم العمومات الفقاهتية كقوله عليه السلام كل شيء طاهر، وكقوله عليه السلام كل شيء لك حلال، إلى غير ذلك من العمومات. وببركة هذين المرجحين يرجح الاستصحاب الأول، أعني استصحاب بقاء الحلية والطهارة، على من يرجح؟ على الاستصحاب الثاني، أعني استصحاب الحكم التعليقي، فلا تصل النوبة إليه. فإذا شي يقول المورد؟ فإذا لا وجه ولا مجال لجريان الاستصحاب التعليقي. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على هذا الإيراد بما حاصله، أن هذين الاستصحابين سببي ومسببي، ومن البين، هذه من الأبجديات بعد، ومن البين أن جريان الأصل في جانب السبب حاكم على جريان الأصل في جانب المسبب، ومع جريان الأصل في جانب السبب لا تصل النوبة إلى جريانه في جانب المسبب. توضيح ذلك أن شكنا في بقاء حلية وطهارة الزبيب بعد الغليان، مو نشك، مو قلنا بعد الغليان نشك ونحتمل أكو محكومية بالحرمة، ذاك الشكاء المورد هكذا، احنا بعد قبل الغليان خل حكم منجس إباحة الزبيب قبل الغليان طهارته، لكن بعد الغليان اكو احتمالية المن للحرمة. زين، الشيخ رحمه الله ماذا يقول؟ يقول ان شكنا في بقاء حليتي وطهارة الزبيب بعد الغليان مسبب وناشئ عن الشك في أن الحرمة المعلقة على الغليان الموجودة حال العنبية، هل هي موجودة الآن في الزبيب أم لا؟ من ذيك الحرمة المعلقة إذا كانت موجودة، هي مذا جت الحرمة بعد الحرمة تنفي الشك في بقاء الحلية لو لا تنفي. إذا مو حلال معناته شنو؟ إذا حرام معناته مو طاهر، معناته مو حلال. وإذا ذيك الحرمة المعلقة ما موجودة هنا فإذا حلال طاهر. إذا شكنا في بقاء حلية وطهارة الزبيب بعد الغليان مسبب وناشئ ونابع عن منه؟ عن الشك في أن الحرمة المعلقة على الغليان الموجودة حال العنبية، هل هي موجودة الآن في الزبيب أم لا؟ ومن البين إذا أجرينا الأصل والاستصحاب في جانب السبب هذا يتضح قهران ويتبين قهران حال الشك في الحلية والطهارة، ولا تصل النوبة إلى جريان الأصل وين في جانب المسبب. ليش؟ ولا تصل النوبة إلى جريان الأصل في جانب المسبب، بل تكون الحرمة المعلقة باقية وأقوى، بل تكون الحرمة المعلقة محن استصحبناها بعد جانب السبب، بل تكون الحرمة المعلقة هي الأقوى، هي المقدمة. قال رحمه الله: وأخرى، يعني الإيراد الثالث، بمعارضة الاستصحاب المذكور، أعني استصحاب الحرمة المعلقة، هذا المورد يقول معارضة الاستصحاب الحرمة المعلقة بمن؟ باستصحاب الإباحة قبل الغليان، بل يترقى يقول لا، بل ترجيحه، يعني الضمير جعل القريب، بل ترجيح استصحاب الإباحة عليه على استصحاب الحرمة المعلقة بمن ترجيحه؟ بمرجحين، المرجح الأول الشهرة، المرجح الثاني العمومات. الشيخ رحمه الله في مقام الجواب شو يقول؟ قال: والثاني، شنو الثاني؟ الثاني بتعبير الشيخ يعني الإيراد الثاني اللي هو بتعداد بحثنا، شنو الإيراد الثالث؟ قال: والثاني فاسد. ليش فاسد؟ لحكومة استصحاب الحرمة المعلقة على تقدير غليان حكومته، لمن حاكميته؟ لأنه سببي على استصحاب الإباحة قبل الغليان، لأنه مسببي والأصل السببي حاكم على الأصل المسببي. فالتحقيق بعد أن أنهى قدس سره الإجابة على هذه الإيرادات، قال: فالتحقيق أنه لا يعقل. وهذا التحقيق الذي ذكره قدس سره هو عبارة عن ذينك الجوابين اللذين ذكرهما قدس سره، جوابين على الإيراد الأول. هذا اللي في البحث السابق قلت في خدمتكم أنه بعضها يذكرها الآن والبعض الآخر يذكرها في المقطع الأخير عندما يقول والتحقيق. فالجوابان اللذان ذكرهما الشيخ الماتني جوابا على الإيراد الأول هما عبارة عن هذا الذي سيذكر في التحقيق. قال: فالتحقيق أنه لا يعقل فرق في جريان الاستصحاب ولا في اعتباره من حيث الأخبار، إشارة إلى المشهور بين المتأخرين، أو من حيث العقل، إشارة إلى مبنى المتقدمين وأن الاستصحاب حجة من باب حكم العقل بمناط إفادة الظن. قال: لا يعقل فرق في جريان الاستصحاب ولا في اعتباره بين ماذا؟ أنحاء وجود، أنحاء تحقق المستصحب. إن من يشير؟ يشير إلى الجواب الأول. يشير المن إلى الجواب الأول اللي قررناه أمس مفصلا بين أنحاء تحقق المستصحب. فكل نحو من التحقق من الوجود ثبت للمستصحب، سواء كان ذاك النحو وجود مطلق أو كان شنو وجود مقيد كما هو حال الحكم التعليقي. فكل نحو من التحقق، نفس الجواب الأول اللي ذكرناه أمس، فكل نحو من التحقق ثبت للمستصحب وشك في ارتفاعه، قال: فالأصل بقاؤه. هذا هو حال استصحاب الحرمة المعلقة. مع أنك عرفت، من هنا يبدأ ويشير المن إلى الجواب الثاني، قضية الملازمة، قضية الجملة الشرطية، ملزوم ولازم وملازمة. مع أنك عرفت أن الملازمة وسببية الملزوم أعني الغليان للازم أعني للحرمة، قال: موجود بالفعل. بالفعل يعني حال العنبية. وجد الملزوم وكذا اللازم أم لم يوجد؟ لأن صدق الشرطية لا يتوقف على صدق الشرط. وهذا الاستصحاب استصحاب الملازمة. أمس قلنا إحنا ما لنا علاقة بالحرمة، إحنا ما نستصحب الحرمة حتى تقول بأن الحرمة شنو معلقة وهذه شنو غير قابلة لمن للاستصحاب. إحنا علاقتنا بنفس الملازمة، نفس السببية، وهاي السببية نقطع في حال العنبية، نقطع بوجودها بين الغليان والحرمة. وأما الآن في الزمان اللاحق نشك في بقاء هذه الملازمة وعدم بقائها، نستصحب ماذا؟ بقائها. قال: وهذا الاستصحاب، أي استصحاب الملازمة الثابتة بالفعل حال العنبية، استصحابها شوكت بعد الزبيبية، وهذا الاستصحاب غير متوقف على وجود الملزوم، يعني على وجود الغليان، بل يجري هذا الاستصحاب حتى قبل الغليان، ويترتب على بقاء الملازمة شي ترتب الأثر الشرعي. شنو هو الأثر الشرعي؟ أعني الحرمة على فرض الغليان، يعني الحكم التعليقي. هذا النعم شنو؟ هذا نعم احنا ما ذكرناه في الأمس. الآن شكينا في بقاء الملازمة في الآن اللاحق وعدم بقائها، نستصحب بقائها، ويترتب على بقاء الملازمة الأثر الشرعي اللي هو الحرمة على تقدير الغليان. غاية الأمر أن لو أردنا أن نرتب هذا الحكم التعليقي، أعني الحرمة على تقدير الغليان، فلا نحتاج إلى إحراز الملزوم، لا نحتاج إلى إحراز الغليان، هي حرمة معلقة. احرزنا الغليان ما احرزنا الغليان، وقلنا استصحاب الملازمة يجري حتى قبل الغليان، حتى قبل الغليان هاي الملازمة موجودة. ليش؟ لأن صدق القضية الشرطية ما يتوقف عليه من على صدق ووجود الأطراف. الآن لو نقول لو كانت الشمس طالعة فالنهار نصف الليل نقولها لا هذا الطرف موجود ولا ذاك الطرف موجود، مع ذلك الملازمة شنو؟ صادقة، والسببية ماذا؟ صادقة وفعلية. زين، فإذا أردنا أن نرتب هذا الحكم التعليقي فلا نحتاج إلى إحراز الملزوم، أعني الغليان. وأما أي ما نعم وأما لو أردنا أن نرتب إعلاما وشنو، وأما لو أردنا أن نرتب على بقاء الملازمة الحكم الفعلي، أعني الحرمة الفعلية مو الحرمة المعلقة، لا لا، لو وأما لو أردنا أن نرتب على بقاء الملازمة الحكم الفعلي، أعني الحرمة الفعلية، فلا بد من إحراز الملزوم، أعني الغليان، وإلا فمع عدم العلة أو مع الشك فيها لا يمكن القول بوجود المعلول. إذا ماكو غليان شلون أقدر أني أرتب الحرمة الفعلية على الزبيب إذا ماكو غليان؟ بلي أقدر أرتب الحرمة المعلقة إذا ماكو شنو؟ غليان. أقول إذا صار غليان تجي الحرمة، أما إذا أريد أرتب الحكم الفعلي الحرمة الفعلية فلا بد من إحراز الملزوم. زين، وقد تسأل وتقول أيكون هناك شك في الملزوم؟ أيحصل للمكلف شك في الملزوم؟ غليان أمر تكويني، أبا أشوف أن لو هو غليان صاير لو ما صاير، أيكون شك في الملزوم حتى تقولوا بأنه لا بد من إحراز الملزوم؟ أجاب قدس سره بأنه نعم، أحيانا يمكن أن يشك في الملزوم، يمكن أن يشك في الملزوم. كيف؟ مثلا لو حصل هناك غليان، لو حصل هناك غليان، بل صح نشوف غليان أكو هذا السائل، نعم يحصل أحيانا شك في الملزوم، مثلا لو حصل هناك غليان ولكن الغليان جراء أشعة الشمس بعز تموز، نهايات تموز بدايات آب، في عز الظهيرة في فصل الصيف، وفي بلدان اللي فيه ماذا من الحر القارس، هناك وضعنا سائلا في منتصف النهار في وقت شديد الحر، صار غليان لذلك السائر كما حدث في بعض في بعض المناطق، يعني خلون الطاوة والبيض يقلى هناك في تحت أشعة الشمس. فلو حصل هناك غليان ولكن الغليان من جراء أشعة الشمس، فنشكوا في أنه هل أن مطلق الغليان سبب للحرمة أو أن خصوص الغليان بالنار له سببية؟ شك يحصل شك لو ما يحصل شك، نشك في أن سببية الغليان للحرمة، هاي سببية، نشك في أن هذه السببية هل هي ثابتة لمطلق الغليان وإن كان بالشمس أم لا، أن السببية ثابتة لخصوص ما لو كان الغليان بمن بالنار، فشك لو مو شك؟ نعم شك في الملزوم، لذلك لا بد من إحراز الملزوم إذا أردنا أن نرتب الحكم الفعلي. قال رحمه الله نعم لو أريد إثبات وترتب الحكم الفعلي، يعني الحرمة الفعلية، قال نعم لو أريد إثبات وجود الحكم فعلا في الزمان الثاني شنو اعتبره، لا بد شنو من إحراز الغليان، من إحراز الموضوع الملزوم فيه، ليش؟ ليترتب عليه بحكم الاستصحاب لازم عن الحرمة الفعلية. زين، هذا وقد يقع جواب عن السؤال المقدر، شيخنا أيقع شك في الملزوم؟ قال بالي وقد يقع الشك في وجود الملزوم في الآن اللاحق. ليش؟ لعدم تعينه واحتمال مدخلية شيء في تأثير ما يتراءى أنه ملزوم. يعني واحتمال مدخلية شيء اللي هو شنو؟ الغليان، لازم يكون بالنار احتمال أنه هذا إلا مدخلية في ماذا؟ في تأثير ما يتراءى أنه ملزوم. فحينئذ قال رحمه الله أن الحرمة المعلقة إذا أردنا أن نجريها، أن نرتبها على بقاء الملازمة، فلا يشترط إحراز الملزوم. أما لو أردنا ترتب الحرمة الفعلية، الحكم الفعلي، فلا بد من إحراز الملزوم. إلى هنا النتيجة النهائية التي خرج بها الشيخ الأعظم في هذا التنبيه الرابع، أن الاستصحاب كما يجري في الأحكام التنجيزية يجري في الأحكام التعليقية أيضا. وشيء من الإيرادات الثلاثة الوارد في ألسن المنكرين لا يكون ناهضا ولا يمكن المساعدة عليه. التنبيه الخامس من تنبيهات باب الاستصحاب راجع إلى الاستصحاب في أحكام الشرائع السابقة، وهذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.